إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك يا رب العالمين. نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن في هذه الجمعة نعتبر قد قطعنا مسافات، ونعتبر قد ركبنا على مطايا، هذه المطايا قطعت بنا مراحل كثيرة منذ أن بدأت هذه السنة إلى أن وصلنا إلى هذه الجمعة التي نعيشها الآن. وبعد هذه المسافات وبعد هذه المطايا التي ركبناها وقطعت بنا هذه المراحل في هذه السنة، نجد أننا وصلنا إلى الجمعة قبل الأخيرة، وما بقي في انصرام هذه السنة إلا جمعة واحدة. فبينما أنا يعني أحاور تحضير هذه المحاضرة أو تحضير هذه الخطبة، نظرت إلى قول الحسن البصري رحمه الله عز وجل، وهو يقول: يا ابن آدم، من أخطر منك حالا؟ قل لي يا ابن آدم، هل الشجر أخطر منك حالا؟ أم الأسود أخطر منك حالا؟ أم الجبال أخطر منك حالا؟ يا ابن آدم من أخطر منك حالا؟ كوكب المشتري، النجوم العظام في السماوات الكبار أخطر منك حالا؟ من أخطر منك حالا يا ابن آدم؟ لماذا يا حسن؟ قال: يومك يهدم أسبوعك، وأسبوعك يهدم شهرك، وشهرك يهدم سنتك، وسنتك تهدم عمرك، وعمرك يهدم حياتك، وحياتك تنقضي وتقدم بين يدي ربك تبارك وتعالى، وأنت لا تدري يا ابن آدم منذ أن سقطت من بطن أمك وأنت تسعى في هدم حياتك. يا ابن آدم إنما أنت مجموعة أيام. إذا أردت أن أصفك يا ابن آدم، الحسن البصري يقول: إذا أردت أن أصفك فلا أجد وصفا ينطبق عليك إلا أنك مجموعة أيام. كلما مضى يوم كلما مضى بعض منك، يعني أنت تتفتت شيئا فشيئا رويدا فرويدا، وأنت لا تدري أنك أعظم المخلوقات حالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غمضنا أعيننا وفتحناها، أو غمضنا أعيننا عندما بدأ واحد محرم من هذه السنة، فما فتحنا أعيننا ولا ندري كيف مرت السنة إلا ونحن في الجمعة قبل الأخيرة. ومع هذه الموعظة التي تمر علينا في هذه الأيام القلائل التي آذنت بصرم السنة وقد ولت هذه السنة حذاء، إلا أننا نجد المقابل والمضاد في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جلس أحدنا كما أجلس أنا يعني بعد العشاء كل يوم، يعني ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين، كما قال الإمام وهب بن منبه: ينبغي لابن آدم أن يكون له 4 ساعات، فذكر منها هذه الساعة. إذا جلست هذه الساعة أو الساعتين في شارع من شوارع مدينة طنطا أو في قرية من القرى، تجد ضد ذلك، نجد من يريد أن يحمل لواء التعبير عنا، ومرت سيارة وعليها صوره، ونسمع أغاني، هذه الأغاني كلها مدح له، ثم تجد في ظهر هذه السيارة أو في ذيلها سيارة أخرى تدعو له، فنقول لعلها سيارة أو سيارتين أو سيارتان وينقضي الأمر، وتجد الرابعة والخامسة، وأناس بحت أصواتهم في مدح هذا الرجل الذي يريد من نفسه أن يعبر عنا نحن، يريد من نفسه أن يكون مشرعا مع رب العالمين تبارك وتعالى. الأصل في هذا المجلس يا أخوانا الذي يسمى بمجلس الشعب هو اسمه المجلس التشريعي. من درس الحقوق، وبعض من يجلس معنا يعني درس الحقوق، يعرف أن السلطات تنقسم إلى 3 أقسام: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية. ويقول العلماء: ما اجتمعت هذه السلطات الثلاثة في رجل إلا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يعيش بين أصحابه كان هو السلطة التشريعية، وإنما سلطة تشريعية مقيدة، وإن كانت السلطة التشريعية تكون في ذات محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ولكنها مقيدة، لا يسأل عن أمر إلا ويسكت، ينتظر تشريع المشرع من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. ولكن كانت فيه السلطة التشريعية، لا يتجرأ أحد أن يشرع أمرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمعت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلطة القضائية، فما من قضية كانت تجري بين اثنين أو قضية عامة إلا ويقضي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجتمعت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلطة التنفيذية، هو الذي كان يأمر بتنفيذ الأحكام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويقول العلماء لا يوجد أحد على الإطلاق في هذه الأمة، الأمة المحمدية، اجتمعت فيه هذه السلطات الثلاثة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إنما أنا تابع له، لا أستطيع أن أبدل شيئا قال به أو عمل به مهما كان، حتى في حروب الردة يقول ماذا هل لا أستطيع أن أفعل شيئا لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان أبو بكر إلا رجلان، سلطة قضائية وسلطة تنفيذية، ولا يستطيع أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقترب نحو السلطة التشريعية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع لابد أن يأذن به الله تبارك وتعالى. وخير هذه الأمة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يجرؤ أن يسمي نفسه مشرعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم جاء أبو بكر، ثم جاء عمر، وعمر ليس له إلا سلطتان، السلطة التشريعية ابتعد عنها تماما، لا يتم أمر إلا ويجمع له الصحابة يقول لهم هل سمعتم في ذلك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علم أحد منكم وجها من وجوه تفسير آية يدل على هذا الحكم الذي يعني عرض لنا الآن؟ فما كان إلا سلطة قضائية أو سلطة تنفيذية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونحن في هذه الأيام التي كما قال أحد السلف الصالح ما هي إلا قلائل، يعني أيام قلائل تأتي عليكم إلا ويتمنى أحدكم أن يكون في عداد الموت لما يرى من الأمور العظام تجري لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتخبوا فلان، فلان لماذا؟ حتى يدخل في المجلس التشريعي. هذه المجالس نعم فيها استجوابات لبعض الوزراء، نعم هذه المجالس فيها مناقشات لأمور لم ينزل فيها تشريع من رب العالمين تبارك وتعالى، فيها أمور عظيمة، هذه الأمور تتعلق بكيان هذا المجتمع الذي نعيش فيه. ويأتي هذا الرجل ويعلن عن نفسه، أنا الذي أمثلكم، والأغاني والهتافات له، وما يمر خمس دقائق إلا ويأتي آخر في مجموعة من السيارات بيده مجموعة من المجلات، المجلة الواحدة قد يتعدى ثمنها الأربعة أو الثلاثة جنيهات، وبعضهم قال الخمسة جنيهات، وأنا لا أعرف، شارع طويل أنا أجلس فيه مقتض بالناس ومقتض بالسكان والمحلات، والله أجلس فيه ولا أريد أن أذكر اسم هذا الشارع. كل واحد في هذا الشارع في هذه اللحظة تسلم مجلة كاملة تتكلم عن إنجازات هذا الرجل ومدح هذا الرجل. يعني أنا ظللت أفكر هذا الشارع بأكمله تسلم هذه المجلات، والشارع الذي بجواره مدينة طنطا بأكمالها كله، هذه الأموال لماذا حتى تكون مشرعا؟ هذه الأموال لماذا حتى تستجوب الوزير الفلاني؟ وما يعني الفائدة التي تعود عليك من أجل هذه الأشياء؟ وأين أنت غير المجلس التشريعي؟ أين أنت من القضايا المصيرية لهذه الأمة؟ وقعت قضايا مصيرية كثيرة في هذه السنة والسنة التي قبلها والسنة التي قبلها، أين صوتك؟ أين جمعت الناس وصرخت فيهم وقلت لابد أن نجد حلا لما نحن فيه؟ لم نسمع لهم أصوات، لم نجد أنهم كتبوا مقالة، لم نجد أنهم جمعوا الناس من أجل هذه القضايا المصيرية، وإنما ظهرت هذه الأسماء فقط في هذه الأيام. لماذا؟ يريد أن يدخل المجلس التشريعي وينفق هذه الأموال. حدثني بعض إخواننا يا إخواننا أن رجلا يعني باع في هذه الأيام وهو أعلن عن نفسه في الانتخابات أن رجلا باع عزبة مش عارف مكونة من كام فدان بعدة ملايين حتى ينفق هذه الأموال في الانتخابات. لماذا يا أخي؟ قرب نفسك إلى الله تبارك وتعالى بإنفاق هذه الأموال على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. ثم بعدها بخمس دقائق نجد من يأتي بعده ويوزع الأوراق، نجد من يأتي بعده ويوزع المطويات، والأصوات ضحت والأغاني والأهاريج والأهاديج. هذه أشياء يعني في لحظات في ساعة واحدة عدة مواكب في شارع واحد ويجوبون هذه الأيام. ولا يدري أحدهم يا أخواننا أنه بهذا الأمر، هذه المصيبة التي أقولها لكم، بهذا الأمر وبهذه الرغبة في الدخول في هذا المجلس دون أن يقول له الناس نريدك أنت، خرجوا من بيت أم وأبوك ويقولوا له إحنا عايزينك أنت، لا، أما يعلن عن نفسه ويريد أن يدخل في هذا المجلس قد خاطر بالدخول في ثلاثة أمور من أفظع وأشد وأخطر ما يمكن، كما عبر عنها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عز وجل. قال: كل من سعى إلى الشرف فإنه لابد أن يقع في ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة هي منازعة منه لله تبارك وتعالى في ربوبيته للسماوات والأرض. يعني مش موضوع يا أخوانا أن أنت بتنازع ربنا في الألوهية، أن أنت تبقى مجرد بتشرع مع ربنا عز وجل، لا، أنت تنازع البعيد عندما يريد أن يدخل في هذه الإمارات وهذا الشرف، ينازع الله في ربوبيته، ولا يتجلى ذلك إلا من ثلاثة أمور هي من خصائص ربوبية رب العالمين تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذه الثلاثة أمور؟ شوفوا يا إخواننا، أيام بتمر علينا وقد اقترب أجلنا وتدل على اقتراب أجلنا وانصرام عمرنا، وفي نفس الوقت هناك أناس يعني تغطت عقولهم وذهلوا عن هذا الأمر. هي الثلاث أمور اللي بيتكلم عنها الإمام ابن رجب الحنبلي. نقدم بين يدي الأمر الأول بهذه القصة القصيرة لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: وكان في خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا عمر بن عبد العزيز لم يقل أنا أريد الخلافة، ولكن سليمان بن عبد الملك بإشارة رجاء بن حيوة قال له: لابد أن يكون الخليفة بعدك عمر بن عبد العزيز، فجاءته الخلافة وهو في بيته دون أن يطلبها، كما سنبين لكم يعني ضوابط هذه الأمور بإذن الله عز وجل. سيدنا عمر بن عبد العزيز في خلافته جاءته امرأة ومعها أربع بنات، فقالت له: يا أمير المؤمنين، بلغ بنا من الحال كذا وكذا، فافرض لهؤلاء البنات، هذه البنات افرض لهن يعني شيئا من المال يجري عليهن كل سنة حتى تستغني الواحدة بالزواج أو بأمر من الأمور أو بالموت تذهب إلى زوج فينقطع هذا الأمر، ولكن كل واحدة من الأربع بنات دولت يا أمير المؤمنين. وحعلق أنا دلوقتي تعليق متعلق بهذه القصة إن شاء الله في أمور بنراها، كل واحدة افرض لها أمر، ففرض للأولى فما سمع المرأة إلا وهي تقول: الحمد لله رب العالمين. يعني قال الأولانية ديت كل سنة اتفرض لها 4000 جنيه، ينفق عليها 4000 جنيه، فالمرأة قالت: الحمد لله رب العالمين. ثم فرض للثانية، وما كان بنت أربعة، فرض للثانية كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي، فلما فرض للثانية مثلا 4000 جنيها قالت المرأة: الحمد لله رب العالمين. ثم فرض للثالثة، يعني جاء الثالثة سيدنا عمر بن عبد العزيز في خلافته وإمارته فرض للثالثة مبلغا من المال 4000، فقالت المرأة: أشكرك، الشكر لك يا أمير المؤمنين. فقال: يا هذا، إننا كنا نفرض لهن عندما كنت ترجعين الأمر إلى أهله، لما كنت في كل مرة تقول الحمد لله رب العالمين كنت تفرض للإيه؟ الثانية. أما الآن وقد أرجعت الأمر لي ولم ترجعيه إلى أهله، فمر الثلاثة أن يواثين الرابعة. الثلاث بنات دولت قولي لهم بقى إيه؟ يوقفوا جنب أختهم الإيه؟ الرابعة لأنك كنت تقولين الحمد لله الحمد لله ثم توقفت وقلت أشكرك يا أمير المؤمنين. الكلام ده معناه إيه؟ هوضح لكم يا أخوانا إن السعي إلى الإمارات، الرغبة إن أنت تحصل على وزارة، الرغبة إن أنت تحصل إن أنت تبقى رئيس جمهورية، محافظ، مجلس تشريعي، أي مجلس من المجالس، هي أمر يدخلك شئت أم أبيت من حيث لا تدري أو تشعر إلا من رحم ربك العالم الرباني الذي يفهم الأمر، يدخلك في منازعة الله لربوبيته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الربوبية منازعة في الربوبية مش منازعة في الألوهية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد من كده إيه؟ إن نفس سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه بعث بكتاب في أيام الحج يقرأ على الحجيج. في هذا الكتاب يقول إن راجل الحنبلي مضمونه أنه أمر بمساعدة الحجيج ورد المظالم، وألا يفرض على إنسان أمر لم يفرضه الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. مفيش أموال تتجمع من الناس غير الأشياء اللي ربنا عز وجل أمر بها في كتابه وجاءت في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ضرائب ولا جبايات ولا أي شيء، إنما هذه الأمة يكفيها ما فرضه الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويفرض عليها الزكاة. يكفي أن يفرض على هذه الأمة الزكوات، ولو يعني هذه الزكوات صرفت بالطريقة الصحيحة في الشريعة الإسلامية لما وجدت فقيرا في هذه الأمة. لا يؤخذ من أحد مال، لا يؤخذ من أحد مال إلا المال الذي يوجد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن ترد المظالم إلى أهلها. أول سنة كان الناس بيحبوا فيها، ويا أيها الناس، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى، ويا أيها الناس إنما لا يحمد على هذا، يعني النعمة اللي انت شايفينها دي جاية لكم، إنما لا يحمد على هذا إلا رب العالمين وحده، لأنه إن وكلني إلى نفسي صرت كغيري. يعني لو كان حال بيني وبين نفسي كنت أنا زماني زي الخليفة اللي قبلية واللي قبلية واللي قبلية، وحالكم أصبح معي كحالكم مع هؤلاء الذين كانوا قبلي. فالحمد والنعمة والمنة ترجع أولا وآخرا إذا جاء رخاء أو جاء خير إلى رب العالمين تبارك وتعالى. إذن يا أخوانا، قال يعني الإمام ابن رجب الحنبلي وغيره من العلماء، من أوجه أو مظاهر منازعة الله تبارك وتعالى في ربوبيته أن الإنسان يعمل أعمالا يرجو من ورائها أن يحمده الناس عليها. عايز الناس يعني يعمل واحدة جاية عايزة ورقة عشان موضوع علاج في التأمين أو غيره، يمضي الورقة دي وهو يريد أن يمضي هذه الورقة من أجل الانتخابات القادمة، يحمده الناس قبل الانتخابات حتى ينتخب. فما فعل هذا الأمر إلا من أجل أن يحمد، قضى هذه الحاجة من أجل أن يحمد. فإذا لم يحمده الناس وقع الغضب في نفسه وسار عليهم وكرههم وأبغضهم، قال هذا لا يليق إلا برب العالمين تبارك وتعالى الذي يحب أن يحمد ويغضب. إذا لم يحمده أحد هو رب العالمين تبارك وتعالى. الحديث رواه الإمام أحمد يا أخوانا في المسند، وحسنه الشيخ الألباني، قال قال رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل اختار من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله أعطاه الله تبارك وتعالى 20 حسنة، ده حديث رواه أحمد في المسند ومن الأحاديث الغريبة. ومن قال الله أكبر أعطاه الله عز وجل 20 حسنة. ومن قال لا إله إلا الله أعطاه الله عز وجل 20 حسنة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أعطاه الله عز وجل 30 حسنة. فالحمد يا إخوانا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمد، أن يرجع الحمد إلى الله تبارك وتعالى، أعلى من التهليل وأعلى من التكبير وأعلى من التسبيح. حتى أن الإمام أحمد بن رجب الحنبلي يقول وبعض الناس وقع لهم إشكال في هذه الآية، هي الآية اللي وقع فيها إشكال من الناس. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. تفسيرها ايه؟ ايه هي الحسنة؟ جمهور اهل العلم على ان الحسنة هي لا اله الا الله. طيب من جاء بالحسنة فله ايه؟ خير منها. قالوا اي شيء في الكون خير من كلمة لا اله الا الله؟ لا يوجد كلمة خير من كلمة لا اله الا الله مهما كان الامر، لا يوجد ما هو افضل من لا اله الا الله. وهم من فزع يومئذ آمنون، كأن الله عز وجل يتكلم عن الآخرة أن في حاجة خير من لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله. فقال فمن أجل ذلك قالوا فله خير منها على التقديم والتأخير. الموضوع مبني على التقديم والتأخير، يعني فله منها خير، يعني فله بسبب هذه الكلمة إيه؟ خير يوم القيامة، والشر ربنا عز وجل يبعده عنهم يوم القيامة. وهم من فزع يومئذ إيه؟ آمنون. فتكلم عن المنفعة وتكلم عن درء الايه؟ المضرة. وقال هذا بعيد، الكلام ده غلط، والأولى أن يحمل القرآن على ظاهره، يعني الآية تكون على ظاهرها، ولا نتكلف تقديما وتأخيرا. طب ايه يا ابن رجب؟ ازاي كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله في حد ذاتها ربنا عز وجل يقول من جاء بالحسنة اللي هي كلمة لا إله إلا الله فله ايه؟ خير ايه؟ منها. قال لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين، أعمال قلوب وأعمال أبدان، جوارح، يعني عمل لسان وعمل يد وعلم أو عمل عين وعمل يعني رجل. فتنقسم الأعمال إلى قسمين، أعمال قلوب وأعمال أبدان. فإذا قال لا إله إلا الله العبد فإنه يقولها مع مشاهدة معينة لرب العالمين تبارك وتعالى، بيقول الكلمة دي وهو إيه؟ عنده في قلبه تصور ومشاهدة لله عز وجل، ومع هذه المشاهدة يستحضر أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا جاء في الآخرة جاء قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. فأصبح الخبر إيه؟ عيانا. الأخبار اللي أنت بتخبر عن الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، كانت خبرا، والخبر مقرون بالقول لا إله إلا الله. فيأتي يوم القيامة فيرى الله فيقول لا إله إلا الله إيه؟ مشاهدة، ولم يقولها إيه؟ عن طريق الإخبار. فيكون في قول لا إله إلا الله في حال أعلى وأكمل من قوله لا إله إلا الله في الدنيا، لأنه شاهد رب العالمين تبارك وتعالى. فهنا إيه؟ عمل قلبي كان مبنيا على الإخبار في الدنيا، يقول لا إله إلا الله في عمل قلبي، ثم يأتي يوم القيامة يكون عملا قلبيا مبنيا على الايه؟ على المشاهدة، وليس من رأى كمن سمع. فيقول لا إله إلا الله وهو قد عمل قلبه عملا عظيما مناسبا لرؤية رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الأمر العظيم للذين أحسنوا الحسنى وإيه؟ وزيادة. هو قال إيه؟ من جاء بالحسنة في الحسنى وزيادة، هي رب رؤية رب العالمين. الحسنى هي الجنة التي دخلها بلا إله إلا الله، والزيادة هي رؤية رب العالمين تبارك وتعالى، ومع هذه الرؤية يقول لا إله إلا الله بحال قلبية أعلى من الحال القلبية التي كان يقولها في الدنيا. اللهم ارزقنا يا رب رؤيتك يا رب العالمين. ثم بعد ذلك الأعمال تنقسم إلى أعمال الإيه؟ الأبدان. ولا إله إلا الله متعلقة باللسان، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنما يلهمون التحميد، ويلهمون التكبير، ويلهمون التهليل، كما يلهم أحدكم النفس في الدنيا. لأن الواحد فينا بيتنفس كده ولا يتكلف النفس، يقول كلمة لا إله إلا الله دون أن إيه؟ يتكلف ذلك، فإنه يقولها على حال أكمل من الحال التي كان يقولها فين؟ في الدنيا. فهذا تفسير قول الله عز وجل من جاء بالإيه؟ بالحسنة لي لا إله إلا الله فله إيه؟ خير إيه؟ منها، يعني في حال قلبية وحال قولية يوم القيامة خير من هذه الايه؟ الحال التي كانت مقترنة بقوله لا إله إلا الله في الدنيا. ولا يدخل الجنة إلا بحمد رب العالمين تبارك وتعالى، وأن ينسب جميع الخير أولا وآخرا لرب العالمين تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في آخر المواقف يوم القيامة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. يعني محور راحة هذه الأمور كلها أن يكون الحمد لمن يا أخوانا؟ لله عز وجل. والله عز وجل يقول في المنازع لله عز وجل في ربوبيته: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذن يا أخوانا من أخطر الأمور التي تترتب على طلب الولايات وطلب الرئاسات وطلب الشرف أمر خطير ولا ينجو منه إلا الموفق. لا أخطر أمر في هذا أنه ينازع الله عز وجل في ربوبيته في طلب الحمد والثناء له، وأنه يغضب إذا لم يحمد ولم يثنى ولا يثنى عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجد المجلة من أولها لآخرها، وأنا مش ضد حد يا أخوانا، أنا لست ضد أي واحد من المفرحين، حزب وطني، حزب وفد، إخوان مسلمين، أنا لست ضد أي أحد. واسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبهم الرأفة والرحمة على أمة محمد، ولا يدخلوا المجلس كما بعض الناس أنا أعرفهم في قرية من القرى انتخب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان الناس ينتظرون منه أن ينصر الإسلام والمسلمين، فإذا به يعني ينقل نفسه من وظيفته إلى وظيفة أعلى، وينقل زوجته من وظيفة إلى وظيفة أعلى، وينقل أخو زوجته من وظيفة إلى وظيفة أعلى، وأصبح الأمر بحثا عن الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانتهى البحث عن مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر خطير يا أخوانا. هذه الأماكن من وصل إليها لا يحمل المفسدة على نفسه. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، يقول: ما ازداد عبد أو أحد من السلطان قربا، يعني قرب من أبواب الإمارة، يحاول يقرب من الحديث حسن يا إخوان، ما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الرحمن بعدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازم يداهن. ممكن الإمام رجب الحنبلي بيقول لفتة جميلة قوي، بيقول لك إيه، ممكن أنت يا عبد الله تجد في نفسك القدرة على أنك إذا رأيت مثلا الرئيس رئيس الجمهورية وتيسر لك الدخول عليه تعظه وتأمره وتنهاه في أمور تتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تتخيل في نفسك ذلك. الإمام رجب الحنبلي يقول أنت تتخيل في نفسك ذلك، فإذا قدر لك ودخلت عليه ثم ابتسم لك وقربك وقال لك: يا فلان أنت لا تدري حقيقة الأمر، هناك أمور أنا لا أخبر بها، وأعطاك، ربما أصبحت بعد ذلك تمدحه بعد أن كنت ذما له. وقعت في حفرة من حفر النيران بإقرار الشر الذي عليه وأنت لا تأمره بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر، ثم بعد ذلك تصدقه في الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كنت قبل ذلك تعتقد من نفسك أنك إذا جلست معه تأمره وتنهاه، فطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الرحمن بعدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان ابن رجب الحنبلي يقول في الحديث الحسن أنه جاء رجلان إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلا الرجلين طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والرئاسة. ده قال له أنا عايز إمارة، وده يعني وليني في الحتة الفلانية، وده قال له وليني في الحتة الفلانية. يريد إمارات، ما الإمارات؟ مجلس شعب، قضاء، سلطة تنفيذية، أي إمارة، أي إمارة يطلبها الإنسان. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولاية أو إمارة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذان، إنا لا نولي أو إنا لا نعطي هذا الأمر من فعله ولا من كان حريصا عليه. مجرد سؤاله ومجرد الحرص على هذا الأمر يدل على دخيلة في قلبه تقبح في أنه قد ينفع الإسلام والمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأول أمر يا أخوانا من مخاطر طلب الرئاسات وطلب الإمارات أنه قد يقع من حيث لا يدري في منازعة الرحمن تبارك وتعالى في ربوبيته بأنه يطلب الحمد لنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد ده عبارة عن إنجازات وعبارة عن أشياء، كنت أود أن تكون هذه الإنجازات في أمور مصيرية، ورأيناهم بجانبنا في هذه الأمور المصيرية. يعني هم فين أيام كمال الإشحاد؟ هم فين أيام وفاء قسطنطين؟ هم فين في هذه الأيام عندما قطع هؤلاء الكفار الملاعين الطريق الدائري ورموا مديرية أمن الجيزة بالحجارة
وسيطروا على مدرسة البنات وفعلوا هذه الأفعال، أين أصواتهم وأين كلامهم؟ عايزين في الوقت ده كلمة حق، ولا يوجد كلمة حق لأن المصلحة تقتضي أن لا يتكلم حتى لا تتفتت أصواته، لأنه يجمع أصوات من الجهة الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا دليل مصغر على الأمر الذي قد يقولون إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نقول إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. من الأمور الأخرى يا أخوان التي تترتب على من الخطورة في حب الرئاسة في منازعة الله عز وجل لربوبيته، أنه قد يتمنى الواحد منهم قبل حصوله على الإمارة أو الرئاسة أو الدخول المجلس الفلاني، قد يتمنى أن يقع الناس في حاجات يرفعونها إليه حتى يقضي لهم حاجاتهم، فيشار إليه أنه قاضي الحاجات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن كثيرا، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي، إن كثيرا من الأمراء والملوك بعدما يستتب له الأمر ويجد أن الناس قد بدأوا يتململون منه، يبدأ يخلي مثلا مصنع من مصانع السكر يعمل عملية صيانة ويؤمر المصانع كلها في وقت واحد تعمل عملية صيانة، يتعمد أن السلعة الفلانية، ابن رجب الحنبلي يقول، والله بس أنا بضرب الأمثلة، هذا كلام الإمام ابن رجب الحنبلي، يتعمد أن السلعة الفلانية تشح وقد تكون سلعة ضرورية والناس يقعون في كرب وشدة، ويضيق على أهل الجهة الفلانية والمنطقة الفلانية حتى يقع الناس في الحاجات، ثم بعد ذلك بأسلوب خفي ييسر هذه السلعة فيقولون أنه هو الذي قضى حاجاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقضي الحاجة إلا بالتضييق الخفي عليهم. وليس هذا الأمر إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يضيق على العبد حتى يعلم أن له ربا تبارك وتعالى. الدليل على كده إيه؟ يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فإيه؟ فأخذناهم بالإيه؟ بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ يتضرعون. الله عز وجل يأخذ الأمم بالبأساء والضراء حتى يتذكروا أن لهم ربا يتضرعون لهذا الرب ويرفعون حاجاتهم إليه. فهذه صفة لله عز وجل، اسمها صفة الربوبية في التضييق على العباد، حتى يحتاج العباد إلى مين؟ إلى رب العباد تبارك وتعالى. فمن وقع في هذا الأمر أو تمناه أن يحصل للعباد ضيق أو يحصل للعباد مصائب حتى يفرج هو عنهم أو يسعى فيه، يسعى في الضيق والمصائب، فإنه قد نازع رب العالمين تبارك وتعالى في ربوبيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا جبريل يقول له، يا رب فلان يا رب يدعوك وقد وقع في ضيق وقع في شدة، وأنت تملك بقولك كن أنك تفرج عنه ما هو فيه. فيقول الله عز وجل، يا جبريل لا تقضي حاجته فإني أحب أن أسمع صوته دلوقتي، بس صوته وأنا أسمعه، قبل كده ما بيقولش يا رب، قبل كده لا يلجأ إلي، خلي الحاجة شديدة عليه، خلي الضيق نازل عليه يا جبريل حتى أسمع قوله يا رب. والواحد منهم حتى يمدح في هذا المجلس أو في الإمارة أو في الرئاسة يضيق على الناس حتى يقولون أين الرئيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يضيق على الناس حتى يقولون أين الملك، ويضيق ويضيق حتى إذا فرج عنهم نسبوا التفريج إليه وليس إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هذا يا أخواننا من صور، يعني من خطورة طلب الرئاسة، أنها فيها صورة لمنازعة الله عز وجل في ربوبيته. الصورة الثالثة من خطورات، من مخاطر طلب الرئاسة في وجه منازعة الله عز وجل في ربوبيته، يعني قصة احنا بنقراها كثير جدا جدا في القرآن الكريم، الأئمة يقرؤون هذه القصة، يقرؤونها علينا في القرآن الكريم في الصلوات كثيرا. يقول الله عز وجل، إن قارون كان من إيه؟ من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب ليه. قال إنما أوتيته على علم عندي، إلى آخر الآيات، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ليه القصة دي كلها؟ لأن ربنا عز وجل بيقول اللي بيعمل الموضوع ده سواء في طلب المال أو في طلب الرئاسة ينازع الله عز وجل أمرا اختص به نفسه في ربوبيته. في آخر القصة ربنا عز وجل قال إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها إيه؟ للذين لا يريدون إيه؟ علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فما خسف به إلا لأنه أراد العلو في الأرض، فما بين قصته إلا لأنه أراد العلو في الأرض. والعلو صفة ربوبية لا يستحقها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، العلو. وأغلب من نازع الله عز وجل في ربوبيته في القرآن الكريم يا أخوانا تجد أنه ينصب إلى نفسه العلو. أول واحد منهم مين المشهور قصته غير النمرود؟ مين؟ فرعون. ما علمت لكم من إله إيه؟ غيري فرعون. وأنه نسب إلى نفسه أنه هو خالق السماوات والأرض، ولكن في نفسه أنه ليس الخالق، ولكنه نازع الله في ربوبيته. الوحيد الذي نازع الله عز وجل غير النمرود بس بصورة كاملة، نازع الله عز وجل في ربوبيته مين؟ فرعون. تجد أن هذه الصفة، صفة العلو والمنازعة في العلو، صفة ظاهرة لفرعون عليه لعنة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان إيه؟ عاليا من المسرفين. فمن الصفات الأساسية التي يعني يوصف بها فرعون عليه لعنة الله عز وجل أنه كان يريد الإيه؟ العلو، إنه كان عاليا من المسرفين. ويقول الله عز وجل في سورة المؤمنين، هي سورة المؤمنون طبعا، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إذن صفة إرادة العلو هي صفة منازعة لله تبارك وتعالى في ربوبيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله عز وجل أخبر عن فرعون أنك يا موسى بطلبك هذه بطلب دوت أن أنت رسول وأنك مرسل من عند رب العالمين وأنك بعثت إلى بني إسرائيل وأنك ما تريد من وراء ذلك إلا العلو الذي اجتمع في قلب فرعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ يقول الله عز وجل قال فرعون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الإيه؟ الكبرياء إيه؟ في الأرض وما نحن لكم إيه؟ بمؤمنين. والنبي عليه السلام يقول قال الله عز وجل العزة إزاري والكبرياء إيه؟ ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. فنحن نقول الإمام ابن رجب الحنبلي يا إمام أين النبي صلى الله عليه وسلم من موضوع الشرف والمال؟ أين أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو حذر فيها الأمة الإسلامية من موضوع الشرف والمال؟ يقول الإمام ابن رجب الحنبلي إذا نظرت في القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد أن الله عز وجل يذم أهل النار بوصفهم أنهم كانوا أصحاب مال وأصحاب سلطان اجتمع لهم المال والسلطان، وأن المال والسلطان إذا اجتمع لأحد قلما يعرف ربه تبارك وتعالى، قلما يجتمع المال والسلطان. يا أخوانا اللي احنا عايشين فيه عزه وغيره دول ناس ما لهمش دعوة بالسياسة، ما لهمش دعوة بالأمور دي، أصحاب أموال. كيف وصلوا إلى هذه الأمور؟ بأموالهم وصلوا إلى السلطان. أغلب الوزراء الآن أغلبهم رجال أعمال، فكيف يشعرون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي قلما يجتمع المال والسلطان لأحد فيعرف ربه تبارك وتعالى. الأمر دوت قليل جدا. والله عز وجل ذمهم أهل النار بأن لهم أموال وأن لهم بنين. أول واحد أن كان ذا مال وإيه وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال إيه أساطير الإيه الأولين. الثاني إيه؟ قال الله عز وجل في سورة الحقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول شماله يعني بقى من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ من أهل النار. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. عد معايا، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فذمهم الله عز وجل بأن لهم مال وأن لهم إيه سلطان. أين النص يا إمام؟ أين النص في تحذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من موضوع الحرص على المال والشرف، وأن هذا من أخطر ما يمكن؟ أنت استنبطت أنه هو في منازعة الإمام الراجل الحنبلي، استنبطت أنه هو منازعة للربوبية في طلب الحمد، استنبطت أنه منازعة في الربوبية في التضييق على العباد حتى يسألوه، استنبطت أنه منازعة في الربوبية لطلب العلو في الأرض. أين حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك الذي يحذر فيه أمته؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي عن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث صحيح. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام من كم سنة؟ من أكثر من 1430 سنة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أو 1430 سنة. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان. تصور ذئب، الذئب دوت ضربه الجوع، أخذه الجوع. لو دخل ذئب الآن علينا في هذا المسجد وضربه الجوع ماذا يفعل؟ سيقتل الجميع، لأن من خصائص الذئب يا أخوانا، من خصائصه أنه يقتل ليس من أجل الأكل، وأنه يقتل من أجل القتل ثم يأكل. يفضل يعضعض 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 ويقتل، وبعدين ما ياخدش إلا فريسة واحدة من صفت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار الذئب هنا وقال ذئبان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم قوم. واحد راعي ومعه غنم وقاعد يرعاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والراعي دوت وهو بالغنم، الكلب، في رواية أن الكلب انفلت، يعني الكلب اللي بيحرس الغنم انفلت، وفي رواية أحدهما في أولها والآخر في آخرها، يعني الذئبين مش جايين من ناحية ايه واحدة. وفي رواية أن الغنم بين جبلين، يعني متحاصين من جبلين، وذئب جاي من هنا وذئب جاي ايه من هنا، يعني فك كماشة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلب الذي يحرس الغنم هرب، دخلت الغنم بين جبلين، جبل يمين وجبل شمال، الذئبان جاء من المنطقتين الفارغتين، واحد جه من هنا وجه واحد من هنا. ما ذئبان جائعان على هذه الحال أرسل في غنم قوم بأسد لها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه، حاول تتخيل الذئبين دول لما يدخلوا في الغنم هيعملوا ايه، هيعملوا ايه يا اخوانا؟ سيقتلون جميع الغنم، لا يبقون غنم واحدة الا اللي ممكن تهرب من هنا ولا من هنا. بأسد لها، يعني الغنم، من حرص احدكم او حرص الرجل على المال والشرف على دينه. يعني اللي بيسعى للمال ولا بيسعى لجلب الشرف لنفسه، الشرف اللي هو الولايات او الرئاسات، وقد سعى قبل ذلك في جلب المال، المال والشرف يفسد دينه اشد من افساد الذئبين الجائعين على غنم بين جبلين وقد ذهب كلبها ولا حول ولا قوة الا بالله. الامر خطير ولا مش خطير يا اخوانا؟ ومع ذلك، ومع هذه الخطورات التي بينها النبي عليه السلام والإشارات المليئة بالقرآن الكريم، الناس في غفلة ودخلوا في هذا الأمر الخطير الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم ذرياتنا منه. إنك كريم جواد يا رب العالمين. سيدنا أبو الدرداء، نكتب الخطبة دي ونقول يا أخوانا، لما تحبوا واحد مننا كده يقول إيه، أنا عايز أختار واحد هو خير من في المسجد. مش لازم يكون الخطيب خير من في المسجد، ممكن واحد قاعد الراجل ده بينه وبين الله جل خبيئة، خبيئة لا يطلع عليها أحد، ممكن يكون أفضل، ممكن واحد من الموجودين عنده علم ولكن لم تتيسر له. مش لازم الخطيب، عايزين نلاقي أفضل واحد في المسجد هنا الآن. إيه هي القواعد والأساسيات التي نضعها حتى نختار أفضلنا؟ سيدنا أبو الدرداء حط القاعدة هنا صعبة، الأمر من أصعب ما يمكن. قال: دخل عند ناس وبيقولوا فلان أفضلنا، فقال لهم: والله لئن حلفتم لي على أن فلان أزهدكم لله تبارك وتعالى لأحلفن لكم أنه خيركم عند الله تبارك وتعالى. لو كلكم حلفتوا لي أن فلان الفلاني ده الإيه؟ الزاهد، أحلف لكم أن فلان الفلاني هو الإيه؟ خير. قالوا له إزاي؟ يعني طبعا بين لهم أمور يعني طويلة. قال الإمام رجب الحنبلي: ويبين ذلك ما قاله ابن مسعود للتابعين. أمر خطير جدا، الزهد في الأموال، الزهد في الرئاسات، جت ما جتش، انا قاعد في بيتي الناس عايزيني يطلعوني من بيتي متكتف كده عشان ابقى عليهم امير، ابقى في المجلس يطلعوني لا اطلب وانا ذلك ولا اسعى اليه. ازاي الموضوع ده؟ قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى للتابعين: والله انكم لاكثر صلاه وصياما وجهادا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منه. التابعين اكثر صلاه واكثر صيام واكثر جهاد من اصحاب محمد، ولكنهم ايه؟ خير منه. قالوا: كيف ذلك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انهم كانوا ازهد منكم في الدنيا وارغب منكم في الاخره عند رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى اذن الضابط يا اخوانا ايه؟ الزهد فين؟ في الدنيا، هو المقياس. الحديث الذي رواه ابن ماجه وقال الامام النووي حسن: جاء رجل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، انا اطلب امر بسيط جدا ولكنه من اصعب ما يمكن. ايه هو؟ قال له: دلني على امر يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه: اذا عملته احبني الله واحبني الناس، اقدر اصيب هذين الامرين، الناس يحبوني وفي نفس الوقت ربنا يحبني. ايه هو الامر ده يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك ايه؟ الله. واذهب فيما ايدي الناس يحبك ليه؟ الناس. دخل واحد على اهل الكوفة او اهل البصرة، قال له: مين سيدكم يا اهل البصرة؟ مين هو الرجل الكبير بتاعكم سيدكم؟ قالوا له: الحسن. قالوا: الحسن لماذا؟ قال: هو افقرنا ولكن الناس احتاجوا الى علمه ولم يحتج الى دنياهم، فصاروا بين يديه كالعبيد بين يدي سيدهم. ما بيدورش على الدنيا وهم في نفس الوقت بيدوروا على العلم اللي عنده. فما اخطر الامر يا اخوانا، وما اقبح ان الانسان ينازع الله في ربوبيته وان يذهب دينه بالمال والشرف. ولا حول ولا قوه الا بالله. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاه وتسليما كثيرا الى يوم الدين. هذا هو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الامر الذي نحن فيه هذه الايام. والله يا اخواننا في ناس فيهم خير كثير، ولكن الغالب يعني يجعل العين تدمع والقلب يحزن. ولا حول ولا قوه الا بالله، كما قال الامام يحيى بن معاذ. انتوا عارفين احسن تصوير للحاله اللي احنا شايفينها دي ايه؟ الناس اللي قاعدين يصرخوا ويقولوا فلان وهو دخل في الموضوع. احنا مش بنتكلم على اللي قيل له انتخب نفسك، احنا بنتكلم على اللي هو راح سواء هنا او هنا وقدم الاموال وقدم مش عارف ايه عشان يدخل في الموضوع ده. احنا بنتكلم على هؤلاء. احسن مثال لهؤلاء يا اخوانا مثال ضربه الامام يحيى بن معاذ الرازي، وهو كان من الائمة التابعين العظماء الفضلاء. قالوا له: اضرب للدنيا مثلا يا يحيى، يحيى بن معاذ الرازي. فأخذ يفكر: عايز يضرب للدنيا مثل اللي احنا عايشين فيها؟ قال: انما الدنيا خمر الشيطان. شفت انت الخمر لما الواحد والعياذ بالله البعيد يشربها، اول ما يشرب منها ويملأ بطنه يقع فين؟ في السكر، صح؟ انما الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق الا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. بمجرد ان يحطها على بق ويشرب منها يدخل في سكر، هذا السكر لا يفيق منه الا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي عليه السلام يقول يا عبد الرحمن، من اصحاب النبي عليه السلام، نسيت اسمه، عبد الرحمن ابن ايه، قال له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنما هي نعم المرضعة وبعثة الفاطمة. في أول الأمر ترضعك لبنا حليبا وعيشة هنية ومركبا هنيا وسريرا عظيما وعيشة من أحسن ما يمكن، ولكنها تفطمك فطاما شديدا عندما تقدم بين يدي ربك تبارك وتعالى. نختم يعني نفسر الموضوع ده إزاي؟ إنها نعمة الفاطمة وبعثة نعمة المرضعة وبعثة الايه؟ الفاطمة. نختم بيها. سيدنا الفضيل بن عياض، نختم بالموضوع دوت ونلخص كل ما قلناه، كل اللي احنا قلناه ده في موضوع المنازعة في الربوبية والاستعداد لذلك الامر العظيم اللي احنا قادمين عليه وانتهاء السنة، وانها اذنت بصرم وقلت حزاء القصة بتاع سيدنا الفضيل بن عياض في هذه القصة. مر الفضيل بن عياض كما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي على رجل فقال له: يا هذا كم مر عليك؟ انت بلغت قد ايه من السنين؟ قال له: لقد بلغت 60 سنة. انا عندي 60 سنة. فقال الفضيل بن عياض: سبحان الله، منذ 60 سنة وانت تسير الى ربك يوشك ان تبلغ. يعني انت قربت جدا توصل عند ربنا تبارك وتعالى. فالرجل قال ايه: انا لله وانا اليه راجعون. يعني كان في غفلة، وهذه الكلمة نبهته. قال ايه ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. فقال الفضيل بن عياض: اتعرف تفسيرها؟ انت عارف تفسير كلمة انا لله وانا اليه راجعون؟ قال: وما هو يا فضيل؟ قال: تفسيرها انك تقول انا لله عبد واليه راجع. معنى كلمة إن لله وإن إليه راجعون أنا لله عبد وإليه إيه؟ راجع. فإذا علمت أنك لله عبد، أنك لله عبد وإليه راجع، فاعلم أنك بين يديه موقوف، هتقف بين إيديه. وإذا علمت أنك بين يديه موقوف، فاعلم أنك مسؤول. وإذا علمت أنك مسؤول، فاعدد للسؤال جوابا. وإذا علمت أنك ستجيب، فاعدد للجواب صوابا. فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فما المخرج يا فضيل؟ قال: إنه أمر يسير. المخرج من اللي أنا قلت لك عليه ده كله أمر يسير. قال: وما هو؟ إيه هو المخرج من الأمر ده؟ قال: أن تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما بقى وما مضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قدامنا حوالي 10 أيام أو أقل من ذلك في هذه السنة، فإذا أحسننا فيما بقي منها غفر لنا ما مضى، ومن أساء منا فيما بقي أخذ بما بقى وما مضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب يا رب يا رب، هيئ لهذه الأمة يا رب أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين يا رب يا رب يا رب يا رب. اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا من يصلح يا رب. اللهم ول علينا من يقيم كتابك ويقيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أقم شرعك في البلاد والعباد، اللهم أقم شرعك في البلاد والعباد، وأقم عالم الجهاد في البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم رد المسجد الأقصى للمسلمين يا رب، رد المسجد الأقصى للمسلمين يا رب، رد المسجد الأقصى للمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا أن نحسن فيما بقي من حياتنا، اللهم ارزقنا أن نحسن فيما بقي من حياتنا. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وإن عفوك أعظم فاعف عنا، اللهم إن ذنوبنا كثيرة وإن عفوك أعظم فاعف عنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.